بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجامع من بلوغ المرام وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه. واللفظ لمسلم. إذا كنتم ثلاثة، ثلاثة نفر، فلا يتناجى اثنان دون الثالث. الشيطان يأتي بالوساوس، ماذا يتحدثون، وما الذي يقولون عني، وما الذي يريدونه، وإلى غير ذلك من الوساوس، فيسبب له الحزن. فهذه علة، علة النهي من أجل أن ذلك يحزنه. قال أهل العلم فلو انتفت العلة فإنه لا بأس. مثال ذلك كأن يكون الإنسان عنده ولداه وهما يتحدثان في أمر، ومعلوم أن الأب ربما يكون مثلا منشغلا بشيء، وهم يتحدثون يتساران بشيء، فما يجد في نفسه ولا يحزن أن ولدي تحدثان دونه. قالوا هذه العلة هنا منتفية، ومع ذلك الإنسان إذا تأدى بالأدب النووي في كل حال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. طيب لو كانوا يرفعون أصواتهم لكن يتكلمون بلغة أخرى. الجواب عندك يا خالد عيسى، يعني الآن مثلا عيسى وخالد بجوارهم عمار وهم ثلاثة في مكان وحدهم ما في أحد، فجعل محمد عيسى يحدث خالدا بلغة المهرة وعمار ما يدري ماذا يقولان، هل يدخل في النهي؟ لماذا هم أنتم الآن رفعتم أصواتكم الحديث لا يتناجى، يعني لا يتساران، أنتم رفعتم أصواتكم عيسى وما يفهمها، ما يدري إيش نقول حتى ولو رفعنا الصوت. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى المناجاة المشاورة والمسارة دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، يعني أما إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا يدخل في النهي. وعلله بقوله من أجل أن ذلك يحزنه. اتفق عليه. واللفظ لمسلم. فيه أي في هذا الحديث من الفوائد النهي عن تناجي الاثنين إذا كان معهما ثالث، لا إذا كانوا أكثر من ثلاثة، لانتفاء العلة التي نص عليها، وهي أنه يحزنه انفراده وإيهام أنه ممن لا يؤهل للسر أو يوهمه أن التناجي من أجله. ودلت العلة على أنهم إذا كانوا أربعة فلا نهي عن انفراد اثنين بالمناجاة لفقد العلة، والحكم يدور مع علته. وظاهر الحديث عام لجميع الأحوال في سفر وحضر، وإليه ذهب ابن عمر ومالك وجماهير العلماء، وادعى بعضهم نسخة ولا دليل عليه. وأما الآيات في سورة المجادلة فهي في نهي اليهود عن التناجي كما أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى الآية، قال اليهود، قال اليهود يعني مجاهد قال هم اليهود الذين نهوا عن النجوى. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال كان بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم موادعة يعني مهادنة أو صلح، فكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكرهه، فإذا رآهم المؤمن خشيهم فترك طريقه عليهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النجوى فلم ينتهوا، فأنزل الله: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى. الآية إخبار نعم عن حال اليهود، ولكن السبب هذا لم يصح، فهو يقول عن مقاتل بن حيان، وكم بين مقاتل بن حيان وبين عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا لم يذكر سندا فدل على أنه غير صحيح، ولم يذكر شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في هذا سببا. هذا السبب. إذن هذا الحديث ماذا نستفيد منه؟ من يعيد لنا الفائدة؟ أعدها يا أبا بكر، ما هو الحديث؟ ما هو الحديث؟ الآن محمد منتبه، انظر الآن، هات، ما هو الحديث؟ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه. حديث من يا عبد الباري؟ حديث من؟ ها منذر، حديث عبد الله ابن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود، وجاء من حديث ابن عمر. طيب، ما هي العلة بلال؟ أن ذلك يحزنه. فإذا كانوا أكثر من ثلاثة يا محمد لا يدخل في النهي، ولو تناجى اثنان وتسارى في حديث دون الاثنين الآخرين، هل يقاس عليه أن كل ما يحزن المؤمن أنه لا يجوز الإنسان أن يفعله؟ لا يجوز أن يحزن الإنسان أخاه المؤمن بغير حق، بغير حق. أما إذا كان أحزنه أمر بحق، كأن يكون مثلا عليه حقوق للناس فألزمه الوالي أو ألزمه إنسان بأداء الحق الذي عليه، ما يقال في هذا الحال أنت أحزنته، لا، هو قد أحزن غير ما أعطاه حقه. أو رأيت إنسانا تخلف عن صلاة الجماعة ونصحته، وربما يكون لك عليه ولاية وأغلطت عليه في الكلام، حتى وإن حزن هذا في خير، هذا في خير، إنما المراد به بغير حق، تحزنه بغير حق. ولدك إذا رأيته ما عنده يعني اجتهاد في العلم وحزمت أمره فحزن، هذا ما يقال عنه أنه حزن منهي عنه، هذا فيه علاج له، خير له، خير له. ومن يك ذا حزم فليقسو أحيانا على من يرحمه. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. وهذا أدب عظيم، إنسان في مجلس وأنت تأتي تقول له: قم من هذا المكان وأنا أجلس، تقيمه من مكانه. هذا المكان إذا لم يكن خاصا بك فكيف تقيمه منه؟ كأن يكون مثلا مجلس ليس مختصا بك، أما لو جلس في مكان هو خاص بك وأقمته منه فلا، بل هو لا يصلح أن يجلس في مكان يخصك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه، يعني على الفراش الذي يخصه، المجلس الذي يخصه، لا يجلس فيه إلا بإذنه، في حديث أبي مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأم القوم أقرأ من كتاب الله، إلى آخر الحديث. فإذا كان في مجلس علم أو في مجلس في المسجد أو في الصف، ما تقيم من مجلس وتجلس فيه، لكن لو كان خلف الإمام تقدم ولد من الصغار ولو كان مميزا لكنه لا يستطيع الفتح على الإمام ولا يستطيع أن ينوب الإمام، فمثل هذا لو أقمته من هذا المكان حولته إلى مكان آخر هذا له وجه. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. الشيخ ابن عثيمين يقول إن هذا أمر لأولي الأحلام والنهى، هم الذين يذهبون، أما إذا تقدم المميز وجالس في مكانه فلا تحول من مكانه. لكن فهم الصحابي هذا الفهم من الحديث، أبي بن كعب وجد شابا خلف الإمام تحوله، أو صغيرا أو مميزا أو ناشئا حدثا تحوله من هذا المكان، ثم اعتذر له أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذا أيضا ينبغي أن يكون هو نفسه الذي يعني هو بادئ، أو يكون ما عنده أهلية لأن يكون في هذا المكان لا يجلس فيه، لا يجلس فيه. وتجد هذا عند العامة كالمتعارف عليه، وربما بالغوا فيه، ربما بالغوا فيه، لكن ربما تجد في أوساطنا من يتساهل بهذا. فتجد الطفل الصغير ربما يأتي خلف الإمام يصلي خلف الإمام، طيب لو حدث الإمام شيء من يقدم؟ يقدم هؤلاء الصغار، تقدموا. فهذا من الآداب، من جملة الآداب، هذا إذا يعني حولته من هذا المكان لأنه ليس مكانا له. لا يقيم الرجل رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وهذا مما ينبغي أن يكون، أن الإنسان يوسع لأخيه، وهذا يدخل في قلبه السرور، وأن هذا منك له توقير، توقير واحترام حينما يدخل، وربما ما يجد مجلسا، فإذا سكت الناس كلهم ينظرون إليه سيحرج، لكن إذا رأى هذا يوسع له، وهذا يوسع له، هذا من إكرام المؤمن لأخيه، وهذا من أسباب توسعة الله على العبد. ولكن تفسحوا وتوسعوا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، طيب إيش الآية؟ وإذا قيل انشزوا فانشزوا قبلها، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، ما هو الجزاء؟ يفسح الله لكم، هذا الجزاء، يفسح الله لكم، جزاء من جنس العمل. وكان ابن عمر إذا قام الإنسان من مجلسه لا يجلس فيه ويكره ذلك، لكن لو أكرم الإنسان مثلا، لو دخل والده أو دخل عالم أو دخل إنسان من ذوي الفضل والمروءة والكبار، فانزلوا الناس منازلهم، فالتوقير مأمور به ولو أدلة أخرى. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: وفي لفظ مسلم لا يقيمن بصيغة النهي مؤكدا، فلفظ الخبر في هذا الحديث الذي أتى به المصنف في معنى النهي، وظاهره التحريم، فمن سبق إلى موضع مباح من مسجد أو غيره لصلاة أو غيرها من الطاعات فهو أحق به، ويحرم على غيره أن يقيمه منه، إلا أنه قد أفاد حديث من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، خرجه مسلم، أنه إن كان قد سبق فيه حق لأحد بقعوده فيه من مصل أو غيره ثم فارقه لأي حاجة ثم عاد إليه وقد قعد فيه أحد كان له أن يقيمه منه. وإلى هذا ذهب الهادوية والشافعية، وقالت الشافعية: لا فرق في المسجد بين أن يقوم ويترك فيه سجادة أو نحوها أو لا، فإنه أحق به، يعني سواء كان ترك في مكانه شيئا أو لم يترك، فإذا رجع فإنه أحق به. إنسان يعني جلس في الصف الأول صلى فيه، ثم جاء وقت الدرس مثلا جلس فيه، ثم احتاج إلى الوضوء، ذهب ليتوضأ ويرجع، ما تقول قد خرجت ما لك مكان، أو ما وضعت شيء من العلامات أنه مكان لك؟ لا، يرجع إليه، هو مكان، ويكفي أن تصدقه ولو يعني بمجرد إخبار، لأن بعضهم ينازع، ربما يجد المكان فارغا وصاحبه قد ذهب يتوضأ ويرجع، فيأتي إليه ويقول هذا مكاني، يقول لا ما هو مكانه، وبعدها أحتاج إلى محكمة وشهود وخلافات على إيش؟ هو أخبرك أنه مكان وذهب توضأ ورجع، قل طيب أبشر وتكون امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو أحق به. لكن ما تكون كحال بعضهم، يعني يذهب ويبقى هناك ويبقى هناك، وإذا به يعني بعد ذلك يريد أن يرجع إلى مكانه. بعض الشيعة يعني في المساجد يفعلون عجبا من هذا، يأتي يوم الجمعة خاصة في الأكثر في الأغلب في يوم الجمعة ويضع الشال أو سجادة ويذهب إلى السوق يتقضى ويرجع، فإذا وجد أحدا جلس في مكانه قم، هذا ورث كابر عن كابر، من أين لك هذا؟ هذه من الذي ذكر أن الشيخ مقبل رحمه الله يعني كان في بعض الأماكن استضافه رجل أحد الزوار، أظن أخبرنا استضافه أخ في نجران، فجاء وجد الناس هناك يصلون هناك وهناك خلف الإمام سجادات، جاء وأخذها ورفعها قال الناس تعالوا تقدموا، فجاء أولئك العوام بعد ذلك كيف من هو هذا الذي رفعها قال السجادة، بعدها الأخ أخبرهم قال لهم هذا انظروا هذا عالم كبير هذا كذا، ثم بعد الصلاة يرحب به ويقول قد زارنا فلان بن فلان والعالم الكبير وأنتم إن شاء الله جميعا ضيوفنا إكراما للشيخ، ومن حينها خلاص زالت هذه الأمور التي كانوا عهدوها، وهي تعتبر المحدثات، يضع سجادته ويذهب إلى السوق ويرجع، هذا من أين لك هذا؟ كيف تتحجر مكانا ليس لك؟ قالوا وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها، والحديث يشمل من قعد في موضع مخصوص لتجارة أو حرفة أو غيرها، يعني لو كان أيضا حتى في السوق تقدم وبكر في السوق فوجد أماكن فارغة هي مباحة للناس ليست مخصوصة مملوكة مباحة للناس، فجعل فيه مكانا يبيع. ما يأتي إنسان يقول أنا جئت أنا كنت أمس هنا، هذا مكان غير مملوك عام، أما لو كان مملوكا أو مستأجرا فهو خاص. قال لتجارة أو حرفة أو غيرها. قالوا وكذلك من اعتاد في المجلس في المسجد محلا يدرس فيه فهو أحق به، هذا إذا كان باقيا فيه، أما إذا انتقل منه وتأخر فما يقال هذا على الدوام، هذا ما هو ملك له. قال قيل إلى العشي، وقال الغزالي وبعضها قيل إلى الأبد ما لم يضرب، كيف إلى الأبد؟ يعني صار ملكا له، من أين هذا؟ ما لم يضرب لعله يريد به يسافر، وآخرون يضربون في الأرض. وأما إذا قام القاعد من محله لغيره فظاهر الحديث جوازه، يعني إذا قام من نفسه، لأن الحديث فيه لا يقيمن، لكن لو قام من نفسه تقديرا إيثارا فهذا لا بأس به. قال وروي عن ابن عمر أنه كان إذا قام له الرجل من مجلسه لا يقعد فيه، هذا حديث في صحيح مسلم وهو بنحوه في البخاري أنه كان يكره ذلك، وحمل على أنه تركه تورعا لجواز أنه قام له حياء من غير طيبة نفس، يعني قد يحصل هذا أنه يقوم ما نفسه طيبة لكن حياء قام، يقول هذا هو قد صار أحق به، وهذا من الورع، هذا من الورع. إلى هنا سبحانه.